الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من تمام حق الله عليك يا عبد الله أن تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في جماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين المتكاسرين عنها الذين ذمهم الله في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من حق الله عليك أن تؤدي الزكاة، زكاة مالك، بكل عناية طيبة بها نفسك، طيبة بها نفسك، وأن تصوم رمضان كما أمرك الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في العمر، لأن الله سبحانه أوجب عليك ذلك مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما أوجب الله عليك من بر والديك وصلة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد في سبيل الله إذا تيسر ذلك بالنفس وبالمال وباللسان. ومن ذلك إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية وأغنياء المسلمين أن يساعدوهم في جهادهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود، فاليهود شرهم عظيم وبلاءهم كبير، وقد آذوا إخواننا المسلمين في فلسطين. فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوهم في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينهم وبين المسلمين وهو خير الحاكمين، وذلك بنصر الله لهم على اليهود وإخراجهم من بلاد المسلمين، أو الصلح بينهم وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم وقراهم، إقامة دولتهم وقرارهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم. فيجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان، أما بقاهم في حرب مع اليهود وفي أذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم فهذا لا يسوغ شرعا، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين من المسلمين أن يبذلوا جهودهم ووسعهم في جهاد أعداء الله اليهود أو فيما يتيسر من الصلح إن لم يتيسر الجهاد، صلحا عادلا يحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم على أرضهم وسلامة من أذى من عدو الله اليهود، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. وأهل مكة ذلك الوقت أكفر من اليهود، ولأن المشركين الوثنيين أكفر من أهل الكتاب، فقد أباح الله طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نساءهم، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وكان في هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء لكن رضيها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة. فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم، وهذا أمر مطلوب. وقد علم في الأصول المعتبرة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم 10 سنين على وضع الحرب وصبر على بعض الغضاضة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم، حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القرآن، ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا مبينا نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، ودخل بسبب هذا الصلح جم غفير وأمم كثيرة في الإسلام، دخلوا في دين الله وتركوا الكفر. فعلى جميع المسلمين أيضا أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعلموا دينهم ويتفقهوا فيه حتى يكونوا على بصيرة من جهادهم وسلمهم وصلحهم وحربهم. هذا هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا، والإنسان ما خلق عالما بل خلق جاهلا، قال تعالى: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة ومن طريق سماع المقالات المحلمية في إذاعة القرآن الكريم وغيرها، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم وغيرها، وكذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها. وهذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت: رواه البخاري عن عثمان بن عفان. فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعلمون به ويعملون به. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: رواه مسلم عن معاوية بن أبي سفيان. وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلت: رواه الترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني. فوصيكم جميعا أن تعتنوا بكتاب الله، كتاب الله القرآن الكريم، وأن تكثروا من تلاوته وتحفظوا ما تيسر منه، فإن كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليك إذا كنت طالب علم. وهكذا المرأة إذا كانت طالبة علم فعلى كل منهما أن يراجع كتب التفسير فيما أشكل عليه، كتفسير ابن كثير والبغوي وغيرهما من كتب التفسير المعروفة التي تذكر الأدلة. أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أعرضوا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقد أخذ الله ميثاق بذلك على الناس أن يتعلموا ويتبصروا ويسألوا ولا يستحوا ولا يستحيوا من طلب العلم، فإن الله لا يستحي من الحق. فأم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها قالت: والناس يسمعون يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل أمرت من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. يعني المني. قلت الحديث فيه في البخاري بهذا اللفظ: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل أمرت من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقطت أم سليم تعني وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحت المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليهم الغسل إذا رأي المني، فإذا لم يري المني فلا غسل عليهما. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه الغسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المني فعليها الغسل. فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات، ولا سيما في عصرنا هذا، عصر الغربة وقلة العلم والعلماء. وعلى كل منا أن يساهم بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيههم إلى الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى كل منا أن ينصح لله ولعباده عاملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه. فكل واحد من الرجال والنساء عليه النصيحة لله ولعباده، ومن النصيحة لله وللعباد تعليم الجاهل وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، إلا من ظلم، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والظالم المعتدي له شأن آخر من جهات ولاة الأمور، لكن أنت أيها الناصح تدعو إلى الله بالتي أحسن، فتعلم وتوجه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب بالأسلوب الحسن عملا بالآية السابقة وبقوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور المسلمين وحكامهم بالتوفيق والهداية والصلاح في النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به، وهذا حق على كل مسلم في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها. الدعوة لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وحسن الاستقامة وصلاح البطانة، وأن يعينهم الله على كل خير، وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد. فكل مسلم يدعو الله لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم الله وأن يردهم للصواب وأن يهديهم لما يرضيه سبحانه إذا كانوا على غير هدى. تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى يحكموا شريعة الله. في تحكيم شريعة الله صلاح للجميع في كل مكان، وفي تحكيم شريعة الله واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلاح الدنيا والآخرة. لأن الله إذا عرف من عبده نية صالحة وعزيمة صادقة سدد رأيه وعانه على كل عمل يرضيه. ولأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله به العباد والبلاد ويقتدي به الكثير من الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلت: رواه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قلت: ورد اللفظ في صحيح مسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذه نعمة عظيمة لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر والحذر من الأسلوب الشديد العنيف الذي ينفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور، بل على الداعي إلى الله والناصح لدين الله أن يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنفيذه، وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل بيته. فأهل البيت لهم حق عليك كبير بأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير، لقول الله سبحانه: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعليك أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك وهم زوجتك وأولادك الذكور والإناث وإخوانك، فجميع أهل البيت تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم ما حرم الله، لأنك مسؤول عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قلت: رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ: كلكم راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيد راع ومسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نجتهد في صلاحهم من جهة الإخلاص لله في جميع الأعمال، وصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ومن جهة الصلاة وغيرها مما أمر الله به سبحانه، ومن جهة البعد عن محارم الله. فصلاح البيوت من أهم الأمور، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه عن نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت، لا تغفل عنهم، وعليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع وتضربهم عليها لعشر ضربا خفيفا، يعينهم على طاعة الله ويعودهم أداء الصلاة في وقتها حتى يستقيموا على دين الله ويعرفوا الحق، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا عليه ذلك الدور، وكل امرأة عليها ذلك، فعلى المرأة والرجل التعاون على البر والتقوى في إصلاح البيوت وتحذير الأولاد مما يضرهم، فيعلمونهم ما أوجب الله عليهم ذكورا وإناثا، وينهون عما حرم الله عليهم كالتخلف عن الصلوات وشرب المسكر وتعاطي المخدرات والتدخين وحلق اللحى أو تقصيرها وإسبال الثياب والنميمة والغيبة وسماع الأغاني والملاهي وغير ذلك من المعاصي. فهذا مما يجب عليك نحو ولدك وأختك وغيرهما من أهل البيت. والتعاون واجب على البر والتقوى، لأن الله يقول: والتعاون على البر والتقوى، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان وفي الزمان الحاضر وفيما يأتي من الزمان، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ثم نفذوا الإيمان وحققوه بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجب الله ترك ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق فدعوا إلى الله وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر. وهكذا قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم أحبة فيما بينهم، لا يغتاب بعضهم بعضا، ولا ينم بعضهم على بعض، ولا يخونه في الأمانة، ولا يؤذيه، ولا يظلمه، ولا يشهد عليه بالزور، إلى غير ذلك من الأعمال والأقوال التي تنافي الولاية والمحبة. فهم إخوة أحباب متعاونون على كل خير. ثم قال سبحانه وبحمده: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعنى أنهم لا يسكتون عن إنكار المنكر ولا يداهنون، بل كل منهم يأمر أخاه بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ثم قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات، هذا شأنهم، يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس إلى الخير وينصحونهم بعبارات حسنة أسلوب جيد مع الإخلاص لله والصبر والمصابرة. وهكذا المؤمن يسعى في أمور دنياه، أن لا يكون كلا على الناس، يكتسب الكسب الحلال ويبيع ويشتري ويفعل كل ما يصلح أمر دنياه، فيتخذ المزرعة كما كان الأنصار رضي الله عنهم ويبيع ويشتري كما كان المهاجرون رضي الله عنهم، لا يكون عالة على الآخرين يسألهم ويشق عليهم، بل يجتهد في أن يغنيه الله مع الناس، يتعاطى الأسباب المشروعة والكسب الحلال، ويجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والشرعية. من بيع وشراء وزراعة وحرف أخرى مباحة كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم وفي بنائهم وفي غير ذلك من الأعمال المباحة، فيستخدم هذا الجسم الذي أنعم الله عليه به في طاعة الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يغنيه الله به عن الناس، ويشرع له أن يتعاطى الأدوية المباحة التي يعينه الله بها على بقاء صحته وسلامة جوارحه. والخلاصة أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة التي تنفعه في دنيا وأخرى في صحة بدنه، في كسب الحلال ترك الحرام، وفي الاستغناء عن الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري في الصحيح. فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال، استغنى الحاجة إلى الناس وسؤالهم، وعليك بالكسب الحلال الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب، اكتسب مباح بالصدق وأدى الأمانة، سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو غير ذلك من الأعمال المباحة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق على صحته. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يرزق الجميع الاستقامة الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق ولاة الأمور المسلمين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطالة ويجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده وإلزام الشعوب بها، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومغلات الفتن، إنه ولي ذلك وقادر عليه، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياكم على كل ما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.